إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله ثم أما بعد. جعل الله سبحانه وتعالى مخالفة أوامره سبب للعقوبة، فمن خالف أوامر الله عوقب، من ارتكب الذنوب عوقب، من ارتكب المعاصي والمناهي عاقبه الله سبحانه وتعالى. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لهذه المعاصي والذنوب جعل لها مكفرات تمنع من وقوع العقوبة، وهذا هو موضوع خطبتنا في هذا اليوم، الأسباب العشرة المانعة من عقوبة الله تعالى. بما أننا بشر وبما أننا نقع في الخطايا، كل إنسان يخطئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، فهذا يشملنا جميعا إلا من عصم الله تعالى. فإذا ما تخطئ اليوم تخطئ غد، إذا ما أخطأت في الغد أخطأت في الماضي. قد يرتكب الإنسان ذنبا كبيرا وقد يرتكب ذنبا صغيرا، وقد يقصر الإنسان في أوامر الله، يمكن ما ترتكب ذنب لكن تقصر فيما أمرك الله سبحانه وتعالى به. إذن الذنب محقق في كل إنسان، ولا يدعي أحد منا أنه معصوم. كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. فإذا كنا نذنب والذنوب سبب للعقوبة، إذن من رحمة الله أن جعل لنا أسبابا تمنع العقوبة، فلا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى في الذنوب. وهذه التي موضوع خطبتنا اليوم، الأسباب العشرة المانعة من عقوبة الله تعالى. في الحقيقة هذه الأسباب ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مفرقة في كتابه مجموع الفتاوى، وذكرها في كتابه منهاج السنة في الجزء السادس صفحة 225، وجمعها الدكتور الدميجي في كتيب جيد. أحببت أن أقتبس منه في هذه الخطبة، وهي الأسباب العشرة المانعة من عقوبة الله تعالى. إذا كنا كلنا نذنب واتفقنا على هذا المبدأ، والذنب يؤدي إلى العقوبة، إذن نحن نبحث عن الأسباب التي تمنع العقوبة أن لا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى. السبب الأول الذي يمنع من أن يوقع الله تعالى عليك العقوبة بالذنب التوبة، والتوبة عامة لكل إنسان وعامة من كل ذنب وعامة في كل زمان ومكان. لا تحتاج أن تذهب إلى قس ولا إلى راهب ولا إلى كنيسة ولا إلى غرفة الاعتراف علشان تقول والله أنا أذنبت فاغفر لي. التوبة بابها مفتوح بينك وبين الله تعالى، فهي مقبولة من جميع الذنوب، مقبولة من الكفر ومقبولة من الفسق ومقبولة من العصيان ومقبولة من الصغائر والكبائر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حتى قال الله عن النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حتى اللي قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله تعالى قال والله غفور رحيم. إذن التوبة بابها مفتوح من الصغائر والكبائر، من الكفر إلى أدنى ذنب، من تاب تاب الله تعالى عليه. والتوبة عامة لكل إنسان مؤمن أراد أن يتوب يتوب الله تعالى عليه، كما قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، أي عن الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذن يتوب الله تعالى على كل إنسان، وباب التوبة أول باب يمنع عنك العقوبة هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. بل أكثر من هذا، الله سبحانه وتعالى يحبك إذا تبت إليه ورجعت، يقربك الله سبحانه وتعالى، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل أكثر من هذا؟ الله يرفع درجتك عنده سبحانه وتعالى بالتوبة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. قد تكون بدايتي ناقصة، يعني قد أكون في أول حياتي في نقص كثير، لكن العبرة في كمال النهاية، العبرة في نهايتي أني تبت ورجعت إلى الله والله سبحانه وتعالى قبلني. بل أكثر من هذا، يبدل الله السيئات التي عملتها عبر تاريخك الطويل من سيئاتك، يقلبها الله سبحانه وتعالى لك حسنات. بل أكثر من هذا، ربما كان الذنب جعلك من أولياء الله، وربما كانت الحسنة طردتك من محبة الله. وهذا لغز عجيب ذكره شيخ الإسلام تيمية، قال: إن العبد الذنب مع التوبة، يعني إذا أذنب العبد ذنبا، خلنا نفترض أن إنسان زنى، ولا إنسان سرق، ولا إنسان شرب خمر، ولا إنسان كان حياته كلها ما يصلي. إن العبد إذا أذنب الذنب ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، إن ذلك يوجب لصاحبه من العبودية، يعني خلي في قلبه من الحسرة على ما مضى من العبودية والخشوع والتواضع والدعاء وغير ذلك مما لم يكن يحصل قبل ذلك. ولهذا قال طائفة من السلف: إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة، وإن العبد ليفعل الحسنة فيدخل بها النار. يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه هذا الذنب، إذا ذكره تاب إلى الله ورجع ودعا وخشع فدخل به الجنة. وإن العبد ليفعل الحسنة فإذا ذكرها دخل في نفسه العجب والتكبر والغرور فيدخل به النار. وفي الأثر: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب، العجب. وفي أثر آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلي لما ابتلي بالذنب، أكرم الخلق علي، أي آدم عليه الصلاة والسلام. إذن يمكن تذنب أنت ذنوب، لكن تكون توبتك تجعلك من الأولياء، لأنك كلما ذكرت الماضي كلما تحسرت فأسرعت إلى الله تعالى أكثر وأكثر. إذن المانع الأول من عقوبة الله أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة بابها مفتوح، ما تحتاج طلاسم ولا تحتاج قيود ولا تحتاج شروط، وإنما ندم داخل قلبك على شيء مضى، وعزم داخل قلبك على أن لا تعود إلى هذا الماضي، وإقلاع حقيقي على أن لا ترجع إليه مرة ثانية، ومباشرة عمل الصالحات. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد معاذ، قال له: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا فعلت سيئة اتبعها بالحسنة فإن الحسنة ستمحو هذه السيئة. إذن المانع الأول من عقوبة الله التوبة، التوبة في أي وقت، من صغيرة من كبيرة من ليل أو نهار، من تاب تاب الله عليه. ولذا جاء في الأثر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللي توب الله يمسح ذنبه، خلاص ينتهي هذا الذنب ويتلاشى. السبب الثاني المانع من عقوبة الله تعالى الاستغفار، وهو طلب المغفرة، أن تطلب من الله تعالى أن يغفر له، وهو من جنس الدعاء، هذا من جنس الدعاء، كأنك تدعو الله تقول: اللهم اغفر لي. وهذا نوع وهو من جنس الدعاء، وهو سؤال مقرون بالتوبة غالبا ومأمور به العبد، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يتوب. ممكن تتوب أنت إلى الله لكن ما تستغفر، تبطل توب وتوقف بعدين فلا تدعو الله تعالى. وممكن إنسان يدعو الله كثير لكن ما يتوب، مستمر على ذنبه. وأفضلها أن يتوب الإنسان ويدعو، تتوب يعني تقلع عما مضى وتفتح صفحة جديدة وتظل تستغفر وتدعو الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد مرة ثانية فقال: يا ربي اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا علم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد مرة ثالثة فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي. والحديث في الصحيحين. فما دام أن الإنسان يستغفر ويرجع إلى الله فالله تعالى يسامح والله تعالى يعفو، والله تعالى يصفح عن عبده سبحانه وتعالى، والتوبة تمحو جميع السيئات التي تقع من الإنسان عدا المظالم التي بينه وبين الناس، فإنها مبنية على التقاضي وإرجاع الحقوق إلى أهلها. المانع الثالث الذي يمنع عقوبة الله أن تقع على العبد بسبب ذنوبنا التي تقع منا على الدوام، الأعمال الصالحة. كل عمل صالح تعمله يكون حاجز ومانع بينك وبين عقوبة الله. صلاة تمنع هذه الذنوب أن تفعل، الذنوب لها أثر، الذنوب لها أثر، يعني الذنوب تستجلب العقوبة. إذا فعلت صالح تمسح الذنوب هذه تنتهي. الأعمال الصالحة بجميع أشكالها، من صلاة، من صوم، من زكاة، من جهاد، من حج، من أعمال بر، من صدقات، أي عمل صالح تعمله يمسح الذنوب. إذا مسحت الذنوب زال سبب العقوبة، راح أسباب العقوبة التي توجب لك العقاب وهو الذنب. كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الحسنات يكنسنها كنسا لا يجعلن لها وجود، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل يوصيه: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والوضوء مكفر للذنوب والخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذا ذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن الوضوء للصلاة والصلوات الخمس يجعلها الله تعالى كفارة لكل الذنوب والخطايا. وقس على ذلك جميع أعمال البر والخير، كل عمل صالح تعمله يمسح الله تعالى به ذنوب ويكتب الله تعالى لك به أجر. الذنب سبب العقوبة، شيل السبب ما في عقوبة، فأنت تزيل أسباب العقوبة بالتوبة أولا، بالاستغفار ثانيا، بأعمال الخير والبر ثالثا، فإنها من أسباب منع العقوبة أن لا تقع عليك العقوبة من الله تعالى. السبب الرابع: دعاء المؤمنين لك، فإن دعا لك أهل الإيمان واستغفروا لك حجب الله تعالى عنك العقوبة وقبل الله تعالى شفاعتهم فيك. وكذلك صلاتهم ودعاؤهم وشفاعتهم على الموتى من أهل الإسلام، فإن ذلك سبب لمغفرة الله تعالى. وكذلك دعاء الملائكة واستغفارها لك فهي سبب مانع دون عقوبة الله سبحانه وتعالى. جلوسك في الصلاة تنتظر الصلاة، الملائكة تصلي عليك وتستغفر لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذا مات مسلم ميت وصلى عليه أهل الإسلام شفعوا به، فكان ذلك سبب لمنع عقوبة الله تعالى. إذا دعوت لإخوانك بالغيب وقالت الملائكة آمين ولك بالمثل، كان ذلك سبب في أن الله تعالى يرفع عنك العقوبة ويغفر الله سبحانه وتعالى لك الذنب. وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إذن هذا هو السبب الرابع الذي يمنع الله تعالى العقوبة عن العباد، بسبب دعاء بعض المؤمنين لبعض. السبب الخامس الذي يمنع الله تعالى فيه العقوبة عن الناس: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيا وشفاعته بعد بعثه صلى الله عليه وسلم. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم استغفاره للمؤمنين مانع لعذاب الله تعالى، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما يعذب الله إلا الإيمان وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما أدركناه، شفاعته يوم القيامة مانعة من عذاب الله عليك. فإن شفع لك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يمنع العقوبة التي تستحقها، يستحقها الناس. أنا ما أتكلم عن أهل المساجد وأهل الصلاة، أتكلم عن عموم أهل الإيمان، ممن تاب، ممن مات وانتقلت ذنوبه معه يوم القيامة. فإن نلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سبب يمنع عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه. فتعرض للشفاعة. شلون تحصل على الشفاعة؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، الدعاء بعد الأذان كله موجب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته، إحياء سنته صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة عليه، هذا كله يوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السبب الخامس الذي يمنع عنا العقوبة بسبب ذنوبنا فيحجز عقوبة الله عنا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وشفاعته بعد بعثه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل الكبائر يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب السادس: ما يفعل لك بعد موتك، الأشياء التي تفعل لك بعد الموت، من صلاة، من حج، من صوم، من صدقات، ما يفعل لك بعد موتك يكون سبب في منع العقوبة أن تنزل عليك. فمن تصدق عليك من أولادك، أو حج عنك، أو صام عنك، أو دعا لك، فإن ذلك سبب بإذن الله تعالى أن يمنع عنك العقوبة أن تنزل عليك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فما تركت من عمل صالح وجرى عليك أجره فإن ذلك سبب بأن الله تعالى لا يجري عليك آثار الذنوب ولا يجري عليك العقوبات لما تركت أنت في الدنيا من صدقات جارية، أو مساجد بنيتها، أو آبار حفرتها، أو مصاحف أوقفتها، أو أولاد صالحين تركتهم يدعون لك أو يعملون البر والخير لك بعد موتك. كل ذلك سبب بأن الله تعالى يحجز ويمنع عنك العقوبة أن تنزل عليك في الآخرة. خاصة احنا كنا نذنب، ما دام اتفقنا في البداية ان كلنا نذنب، اذن الذنب سبب العقوبة. احنا بنوقف العقوبة، خلص الذنب، تخلص من الذنب. اتخلص من الذنب بالتوبة، بالاستغفار، باعمال الخير والبر التي اتركها من بعدي فتلحقني بعد موتي. السبب السابع من الاعمال التي تنفعني وتمنع عني نزول العقوبة: المصائب الدنيوية التي يكفر الله تعالى بها خطايا ابن آدم. فكل مصيبة تصيب الإنسان يصبر ويحتسب، لا يشتكي ولا يعترض على الله، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تعالى يجعلها سبب أن يكفر عنه بهذه المصيبة ذنوب كثيرة هو ما يعرفها، يمكن ما تاب منها، كما قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه، يعني فعلنا ذنوب كثيرة نسيناها، لكن الله تعالى أحصاها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله طلع لكم كشوف أنتم نسيتوها. الله يجعل هذه الذنوب ما يصيبك في هذه الدنيا من مصائب مكفرات لذنوب أنت نسيتها ما تدري عنها، لو أخذك الله بهذه الذنوب تدخل جهنم. فيجعل الله تعالى هذه المصائب التي تصيبنا سبب في تكفير الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تعالى به عن خطاياه. ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. الله يستمر معك في البلاء، مر بنفسك، مر بعيالك، مر بفلوسك، حتى تنتقل إلى الله وليس عليك خطيئة ولا ذنب. لأن احنا مرة ثانية نقول: الذنوب سبب العقوبات، تخلص من الأسباب ما تنزل عليك العقوبات. لازم تخلص من الذنوب، تتخلص بالتوبة، بالاستغفار، بدعاء المؤمنين، بالأعمال الصالحة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بما يقع عليك في هذه الدنيا من مصائب فإن الله تعالى يجعلها سبب في تكفير ذنب الإنسان. إن كفر الذنب خلاص ما في عقوبة، لأن العقوبة مرتبطة بذنوب العباد، ولذلك الله تعالى يكفر الذنب حتى لا يقع على الإنسان العقوبة. السبب الثامن: ما يبتلي الله به المؤمن في قبره. الله تعالى يجعل بلاء المؤمن في القبر كفارة لما تبقى شوية ذنوب آخر شيء اللي باقي الله يشيلها عنك علشان لا تعذب يوم القيامة، لأن عذاب القيامة ما حد يتحمله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ما في مثل عذاب الله ولا مثل في مثل تقييد الله. فالله تعالى يعذب عذابا شديدا، وبعدين ملائكة ما في قلوبهم رحمة على أحد، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بمعنى لا يلتفتون لأمر أحد إلا لأمر الله سبحانه وتعالى. ونار جهنم تكاد تميز وتتقطع من الغيظ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، من مكان بعيد تكاد تأكل الناس، هذا عذاب شديد. فالله رحمة بالمؤمنين، رحمة بهذه الوجوه الطاهرة التي تصلي وتصوم لكنها أذنبت وقصرت وفعلت ما فعلت من الذنوب، الله يكفر عنها قبل لا يأتون يوم القيامة، لأن هناك العذاب شديد. فما تبقى من الذنوب الله يكفر عنك في القبر، فتضغط في القبر، الله يضغط الإنسان في القبر حتى عظامه تدخل في بعض، تتكسر عظامه تدخل في بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ما تراه من هول في قبر الإنسان، وما يقع من ضغط وروعة وروع وفتنة الملكين في القبر، كل ذلك تكفير لذنوب الإنسان المتبقية، الله يشيلها سبحانه وتعالى. هذا السبب الثامن. السبب التاسع: إذا بقى شيء عاد آخر شيء، إذا بقى لك شيء كفره الله تعالى عنك في أرض المحشر فيما ترى من أهوال يوم القيامة، حتى يحجز الله تعالى الناس على قنطرة بين الجنة والنار. آخر شيء إذا بقى شيء من ذنبك حتى الله ما يعذبك، يحجزهم على قنطرة، ينظف ما في قلوبهم ويغفر لهم ويجعلهم سبحانه وتعالى طاهرين فيدخلهم الجنة. فهذا سبب ثامن يكفر الله تعالى به الذنب، فيمنع عن العبد العقوبة، وهو ما يقع على العبد يوم القيامة من كرب وأهوال وشدة وفزع يوم المحشر، وإدناء الشمس من الخلائق، وعطش، ومجاوزة الصراط المنصوب على متن جهنم، كل ذلك اقتصاص لله تعالى من عباده المؤمنين بعضهم من بعض، حتى إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة أخرج ما تبقى أخيرا من ذنوبهم حتى لا تقع عليهم العقوبة، كما جاء في الصحيحين: إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فدخلوا الجنة أخيرا. إذن هذا السبب التاسع، أن الله سبحانه وتعالى بعد ما يخلص الناس يجعل يوم القيامة والمحشر والأهوال سبب في أن يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن ذنب الإنسان. السبب الأخير العاشر: رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء، لا تحتاج إلى مقابل ولا تحتاج إلى وزن ولا إلى عطاء، فرحمتي وسعت كل شيء. فلطف الله تعالى بعباده المؤمنين، ورحمة الله تعالى بهذه الوجوه الطاهرة، ورحمة الله تعالى بالمصلين، ورحمة الله تعالى بالمحسنين، إن رحمتي قريب من المحسنين، فرحمة الله تعالى قريب بلا مقابل، يغفر الله تعالى ما تبقى من ذنبك، وهو سبب عاشر يغفر الله تعالى به ذنب العبد بلا سبب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يمنع عنك العقوبة بلا توبة منك، منه سبحانه وتعالى يتفضل عليه، لا بشفاعة الأنبياء ولا بشفاعة الملائكة ولا بشفاعة المؤمنين ولا بأعمال صالحة، وإنما رحمة الله سبحانه وتعالى بك. قد يكون عندك فعل صالح بينك وبين الله، قد تكون انت بار بوالديك، قد يكون رحمت واحد مسكين، قد يكون ساعدت إنسان ضعيف، قد يكون فعلت يوم من الأيام فعل حسن، فالله سبحانه وتعالى يخبئه لك لهذا اليوم، فالله تعالى يغفر لك بلا سبب منك. هذه عشرة أسباب الله تعالى يغفر بها الذنب، فإذا غفر الذنب منعت العقوبة عن العبد. ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة وفي كتب أخرى متفرقة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقينا سيئات أعمالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعود فأختصر ما ذكرت في هذه الخطبة حتى أذكر من فاته شيء، فإن آخر الحديث ينسي أوله. ذكرنا في هذه الخطبة أن ثمة 10 أسباب تمنع من عقوبة الله تعالى يوم القيامة. الذنوب سبب العقوبات، 10 أسباب تمنع عقوبة الله تعالى عنك. السبب الأول التوبة، وهي مقبولة من كل ذنب عام وخاص، كبيرة وصغيرة، كفر، فسق، عصيان، كل ذنب من تاب منه تاب الله تعالى عليه، والله يرفعك بهذه التوبة، والله يبدل لك السيئات حسنات، وقد توجب لك هذه التوبة من العبودية أكثر من الحسنة التي تورث لك العجب. السبب الثاني استغفار العبد لله تعالى، وأفضل الاستغفار وهو الدعاء مع التوبة، فقد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يتوب، فأفضلها أن يتوب ويدعو فيستمر بالاستغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد نعد له أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب وأرجع إليه. الاستغفار يمنع عنك العقوبة، لأن الاستغفار يمسح الذنب، إذا مسح الذنب ذهب سبب العقوبة، سبب العقوبة الذنوب، تروح الذنوب ما في عقوبة. فالسبب الثاني المانع من العقوبة هو الاستغفار. السبب الثالث الأعمال الصالحة بجميع أشكالها وأنواعها، صلاة، صوم، زكاة، أعمال بر. وأذكركم بصوم يوم عرفة يوم الاثنين، فإن الله تعالى يغفر به سنة ماضية وسنة قادمة، وهو من أفضل أعمال البر التي يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى، مع الإكثار في هذا اليوم من أعمال الخير والاستغفار والتهليل والدعاء، فهو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. إذن السبب الثالث الأعمال الصالحة بكل أشكالها تمنع عنك العقوبة التي تستحقها بسبب الذنوب. الرابع دعاء المؤمنين لك، فمن دعا لك من أهل الإيمان فإن الله تعالى يقبل دعاءهم ويقبل شفاعتهم فيك حيا أو ميتا، والله تعالى يجعل هذا الدعاء سبب مانع دون عقوبة الله تعالى عليك التي تستحقها أنت بسبب ذنوبك. الخامس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واستغفاره لأمته، وبعد مماته شفاعته يوم القيامة، فإن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فمن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم صارت الشفاعة حاجز ومانع دون أن تنزل عليك العقوبة التي تنزل بسبب ذنوب العباد. السادس ما يفعل لك بعد موتك أو تتركه أنت بعد موتك من ولد صالح يدعو لك، أو مصحف تركته أو قفته لله، أو بئر حفرته، أو مسجد شيدته وبنيته، أو صدقة أو كفالة أو غيرها من أعمال البر، كل ما تفعله في حياتك يكون أجره ماش لك عند الله، وسبب لمنع العقوبة عنك بعد مماتك. السابع المصائب الدنيوية التي تنزل عليك إن صبرت واحتسبت، فالله تعالى يجعلها سبب لتكفير الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن خطاياه، ولا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. إذن السبب السابع المصائب التي تنزل على العبد يجعلها الله تعالى سبب مانع دون نزول العقوبة، لأنها كفرت الذنوب. السبب الثامن ما يبتلي الله به عباده المؤمنين في قبورهم من روع القبر وضغطة القبر ومنكر ونكير، والهول الذي يراه في القبر يجعله الله تعالى سببا لتخفيف العقوبة عنهم في الآخرة. السبب التاسع ما يحصل للمؤمنين من كرب وهول عظيم في المحشر والنشر والصراط وبين يدي الله تعالى يجعله الله تعالى سبب لتكفير الذنوب. وأخيرا السبب العاشر رحمة أرحم الراحمين، فإنه سبحانه وتعالى يقول شفع الشافعون لم تبق إلا شفاعة رب العالمين، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فشفاعة رب العالمين في الناس أو مغفرة الله سبحانه وتعالى في الناس ورحمته الواسعة هي أوسع لنا من كل شيء. ولذلك يتعرض العبد لرحمة الله عز وجل ويتعرض لهذه النفحات في المواسم المباركة لعلك تنال هذه الرحمة الواسعة من رب العالمين. هذه عشرة أسباب مانعة من العقوبة ذكرها شيخ الإسلام تيمية مفرقة في مجموع الفتاوى، وذكرها في كتابه منهاج السنة في الجزء السادس وغيره من الكتب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفلسطين وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في مصر واحقن دماءهم وارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.